بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مرحبا يا طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بجامع عثمان بن مضعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: ولما جاءه وفد عبد القيس سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلمهم الإيمان والإسلام والخمس وما شاكل ذلك، ثم قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم، فهناك عام يسمى عام الوفود، كثر الوفود فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كانوا يفدون إليه ليتعلموا منه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي عرفه الناس من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا، أن طلاب العلم يشدون الرحال من بلدان شاسعة إلى بلدان أخرى ليتلقوا العلم. وقد يرحل الرجل من أجل حديث واحد، وقد يرحل إلى علماء فيتعلم من هذا وذاك، فيأخذ ما يسره الله من العلم، ثم يعود نذيرا إلى قومه. فلو أنا بدل أن نخرج جماعات وجماعات نقص على الناس حكايات والمنامات نتعلم ويفد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشيخ جزاه الله خيرا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كثر عليه الوفود لما كان في المدينة، وسمي هذا العام بعام الوفود، وهذا فيه الرحلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد من ذكر الشيخ حفظه الله لعام الوفود هو الرحلة من الصحابة الذين كانوا خارج المدينة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يأخذوا منه الحديث، ثم يرجعون إلى بلادهم. وكما ذكر الشيخ هنا حفظه الله، قال: هذا الذي عرفه الناس من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، أن طلاب العلم يشدون الرحال من بلدان شاسعة إلى بلدان أخرى ليتلقوا العلم. والشيخ قبل ذلك قال أن العلماء، من رأى أن العلماء يركضون وراء الطلاب، قال: هذا ما عرفه السلف. أن العلماء يركضون وراء الطلاب هذا ما عرفه السلف، وإنما المعروف عند السلف أن الطلاب هم الذين يرحلون إلى العلماء. أما أنه يركض العالم وراء طلابه أو وراء الطلاب كي يدرس الطلاب ويعلم الطلاب، هذا ما عرفه السلف رحمهم الله عز وجل. ثم قال: لو أن هذه الجماعات خرجت لتعليم الناس الخير، ولكن هذا ما حصل منهم، وإنما الذي حصل منهم أنهم خرجوا للقصص والحكايات ولقص المنامات، وخرجوا إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لم تأتي بها الشريعة، لذلك لم يحصل منهم النفع، لم يحصل منهم النفع. مثل فرقة التبليغ، فإنهم يخرجون ليحكوا المنامات والقصص على الناس والحكايات، كذلك من دعاة السوء. والآن هناك ظاهرة موجودة وبدأت تنتشر، وهي ظاهرة ما يسمى بدعاة الشباب. فهذه الظاهرة ليست على منهج السلف الصالح، يجمعون الشباب إما في موقف سيارات، وإما في حديقة، وإما في منتزه، ثم يتكلم من يتكلم من غير علم ومن غير هدى ولا فقه، وقد والعياذ بالله يكون في ألفاظه ما حرم الله عز وجل، فإن هذا كله من البدع والمحدثات. وهؤلاء انتشروا ولا تجد منهم من يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، بل يريدون من الشباب ترك فقط المعاصي التي هي الكبائر أو الصغائر، إما مخدرات وإما شرب دخان وإما مسكرات وإما مخادنة للنساء من جهة ترك هذه المخادنة فقط. أما الدعوة إلى التوحيد يقولون إن الشباب على توحيد، وإذا أردنا أن ندعو إلى التوحيد فإن ندعو إلى التوحيد بأسلوب شبابي. وقد سمعت هذا من بعضهم، أننا إذا أردنا ندعو للتوحيد ندعو بطريقة شبابية. سبحان الله، العلماء هل فرقوا بين الدعوة إلى عامة الناس والدعوة بالطريقة الشبابية كما يزعمون؟ ولكن هؤلاء لما كانوا ليسوا على فقه وعلم وعلى منهج السلف الصالح ترى منهم التخبطات. فهذه الظاهرة أو هذا الأمر يجب علينا أن نحذرهم ونحذر الناس منهم، فإنهم ليسوا على هدى، فإنهم ليسوا على هدى، وهم إن لم يكونوا من فرقة التبليغ فهم قريبون من هذه الفرقة، وهم مفتتحون باب ضلالة. والغاية لا تبرر الوسيلة، بل يجب على هؤلاء الذين تسموا بالدعاة أن يتعلموا العلم قبل أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولكن هؤلاء لم يحصلوا العلم ثم هجموا على الدعوة هجوما، والله يهجمون على الدعوة هجوما. لذلك تجد حتى في ألفاظهم ليست ألفاظ شرعية، بل إنهم قد يقعون في ألفاظ كثيرة بدعية. فهذا الأمر أردت أن أنبه عليه، لأنه يكثر في زماننا من يسمون بدعاة الشباب ويحكون على الشباب القصص والمنامات والخزعبلات وبعض الأمور التي لم تأتي الشريعة بها، وإنما العلم هو قال الله قال رسول الله قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
فلو أنا بدل أن نخرج جماعات وجماعات نقص على الناس الحكايات والمنامات، نتعلم ويفيد الناس إلى العلماء، وكل واحد أو كل مجموعة ترجع إلى بلدها فتنشر هذا العلم وتبث هذا النور في بلدانها، لغطينا حاجة المسلمين في العالم الإسلامي كله.
يفيد إلى العلماء ثم يرجع إلى بلاده، ويأخذ العلم ثم يرجع إلى بلاده. نعم.
وما احتجنا إلى أن نخرج قوافل وقوافل إلى الدنيا كلها، ثم تكون الثمرة جهل على جهل وضلال على ضلال.
وهذا حال التبليغ، وحال كذلك ما يسمى الآن بدعاة الشباب، جهل على جهل وضلال على ضلال. نعم.
لو رحل الناس أفواجا إلى العلماء وتعلموا،
ولا تجد أن أحدا من هؤلاء قد درس عند أهل العلم أبدا، وإنما يهجم على الدعوة هجوما، وهذه علامة من علاماته. لو سألت هذا الذي يسمى بدعة الشباب هل درست على أهل العلم، فإن الجواب سيكون لا، وإنما أردت هداية الشباب. لا يكن هناك هداية للشباب إلا بعد أن تتعلم أنت كيف تكون الهداية لهؤلاء الشباب، وهذا لا يكون إلا بالنظر في كتاب الله وسنة رسول الله على فهم السلف الصالح، وهذا يكون بالجلوس عند أهل العلم رحمهم الله وحفظ الحي منهم. نعم.
وكل فوج يرجع إلى قومه فيعلمهم.
الشيخ ذكر قبل ذلك في صفحة 128 قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين. قال الشيخ: فسرت الآية بمعنيين. المعنى الأول أن الناس لا يحصل منهم النفور كلهم بطلب العلم، وإنما يحصل أن نفرا من هؤلاء ومن كل فرقة ينفرون لطلب العلم، وهذا المعنى الأول. لكن المعنى الثاني الشيخ لم يذكره، المعنى الثاني الشيخ لم يذكره، وأهل التفسير قد ذكروه. الشيخ ذكر المعنى الأول ولم يذكر المعنى الثاني. المعنى الثاني أن هذه الآية متممة لأحكام الجهاد، أن هذه الآية متممة لأحكام الجهاد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفره، فقد كان المسلمون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ينفرون جميعا ويتركون المدينة خالية. فجاءت الآية بأن يبقى في المدينة من يتفقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ليتفقهوا، هنا عائدة على الفرقة الباقية. وفي المعنى الأول عائدة على الفرقة إيش؟ الذاهبة والراحلة طلب العلم، فيكون على المعنى الثاني ليتفقهوا عائدة على الفرقة الباقية، يتفقهون على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في المدينة ويبقون في المدينة حتى يتفقهوا. فهنا معنيان، المعنى الأول الذي ذكره الشيخ، والمعنى الثاني أن هذه الآية متممة لأحكام الجهاد. نعم. وذكرنا كلام السخاوي، وكذلك ننقل الآن كلام الشوكاني رحمه الله، قال: إن وجوب الخروج لطلب العلم إنما يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم عليه في الحضر من غير سفر. قال الشوكاني رحمه الله: إن وجوب الخروج لطالب العلم إنما يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه في الحضر من غير سفر. ونقل لكم كلام من؟ السخاوي في درسنا الماضي بنحو كلام الشوكاني رحمهم الله تعالى. نعم.
وكل فوج يرجع إلى قومه فيعلمهم، لقضينا على الجهل ولاستأصلنا شأفة الجهل، ولصارت الأمة كلها على علم وبصيرة، ولكن نأخذ الناس جهالا ونرحل بهم في الآفاق فيذهبون ويعودون إلى أهليهم أجهل مما ذهبوا، فما تستفيد الأمة؟ هؤلاء يقولون للناس لا، الذي يريد أن يعرف حقيقتنا فليخرج معنا، حقيقتك أعرفها، تعال تعلم يا أخي، تعلموا. يأتون إلى العلماء يتعلمون، ثم يرجعون إلى بلادهم علماء يعلمون الناس وينشرون النور وينشرون الهدى وينشرون العلم، فيضيء العالم الإسلامي بالعلم والعلماء. لكن ما عندنا عقول ولا عندنا صدق في إنقاذ كثير من الأمة مما هم فيه من جهل وضلال. حيل في حيل، يعيش معك الواحد عشرات السنين لا يعرف عقيدة ولا فقها.
وهذا هو الموجود الآن بما يسمى بظاهرة دعاة الشباب، هذا كذلك يعيش بين العلماء وبين أهل العلم ولا يعرف لا عقيدة ولا فقه، ولا يعرف لا عقيدة ولا فقه، ولكن ينشر في الواتساب وينشر في وسائل التواصل الاجتماعي قصص ومنامات، وأن رجلا مات أبوه فقال كذا وكذا، وأن رجل وأن شابا كان يعني يقود السيارة ثم حصل له أن مات وهو يغني إلى آخر ما يذكرون حتى يتوبون الناس. وأما أنهم يقولون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه على فهم السلف الصالح فهذا قليل جدا. لذلك تجدهم يحصل منهم التتويب كما يزعمون للناس إما على الأناشيد وعلى الأصوات الحزينة التي هي ترتل هذه الأناشيد أو على القصص والمنامات أو على الـ كما يسمى الآن وهي كذلك بدأت تنتشر الكسرات الدعوية. وهذا كله موجود وهذا كله على غير منهج السلف الصالح رحمهم الله عز وجل. نعم.
سألت بعض المنتسبين لبعض الجماعات.
هذه القصة التي يحكيها الشيخ حفظه الله تبين واقع مثل هذه الفرق. نعم.
قلت كم سنة قضيتم مع هؤلاء؟ قالوا والله 12 سنة. كم عندكم من العلم؟ قالوا خير كثير.
في زعمه لكن ليس على سنن أهل العلم. نعم.
قلت لهم ما شروط لا إله إلا الله؟ ما عندهم جواب. ما هي نواقض لا إله إلا الله؟ ما عندهم جواب. ما معنى لا إله إلا الله؟ قال واحد عقيدة. والله لو تقول لي 1,000,000 مرة عقيدة ثم لا تعرف معنى لا إله إلا الله ولا شروطها يا أخي والله أنا سألتكم هذا السؤال ما أريد امتحانكم.
وهذا من تلطف الشيخ حفظه الله تعالى وراءه. والله إني سألتك هذا السؤال لا أريد امتحانك لكن أريد أن تنبيه حتى تترك مثل هذه الطرق البدعية. وهذا من تلطف الشيخ حفظه الله ورفقه ومن رفقه في الدعوة. نعم.
لكن أريد أن أنبهكم أريد أن تتعلموا هذه 12 سنة لو قضيتموها في تحصيل العلم لأنقذ الله بكم أمة كل واحد يمكث في قريته يعلم. قلت كم عددكم؟
لكن قال ماذا ثقيل. لذلك هم يتهربون من العلم مع أنهم من أصحاب الأهواء فيتهربون من العلم ثقله. كذلك انضاف إلى هذا أنهم من أصحاب الأهواء. نعم.
قالوا 8. نعم كل واحد في قرية من هذه القرى ينقذ الله بكم 8 قرى. الآن تموتون وأهلكم يموتون على الجهل والضلال فاتقوا الله وتعلموا العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فهكذا كثير من الناس لما أسأنا
أدب احتقر العلم
واحتقرنا العلماء كانت نتيجتنا هذه أن المسلمين يزدادون جهلا على جهل.
لو كان عندنا أدب واحترام لأهل العلم وعدم احتقار العلم وأهله لكنا في دروس أهل العلم. لما تكبرنا وأسأنا الأدب مع أهل العلم واحتقرنا أهل العلم ولم نحترم أهل العلم زهدنا في دروسهم وابتعدنا عن دروسهم فكنا من جهل إلى جهل ومن ضلال إلى ضلال. نعم.
هذه الطريقة لا تنقذ المسلمين الطريقة الصحيحة.
وهذا العلاج سيكرره الشيخ مرة أخرى. ما هو؟ نعم.
أن نرحل إلى العلماء وإذا هيأ الله لنا مدارس يجب أن نعرف قدر العلماء نأخذ منهم في الفصول ثم تكون العلاقة قوية ومتينة بينك وبين أستاذك ولا تكتفي بهذا اللقاء في الفصل فإذا سمعت رنة الجرس أو دقة الصافرة تخرج قبل الأستاذ.
شوف الأدب نبي عليه الشيخ تخرج قبل الأستاذ. يقول الثوري يقول معن بن عيسى قزاز: رأيت سفيان يعني الثوري يزاحمنا على باب مالك. يقول معن ابن عيسى: رأيت سفيان الثوري يزاحمنا على باب مالك من شدة حرصه على طلب العلم. فإذا رأيت الطلاب يزاحمون على أبواب أهل العلم فارجو لهم الخير، وإذا رأيت الطلاب ينصرفون ويقفزون قبل انصراف العالم أو قبل انصراف الشيخ فإن هذا من النقص في هذا الطالب. لذلك كان حتى الصبيان عندهم حرص على مصاحبة أهل العلم ومزاحمة أهل العلم. فقد ذكر السخاوي رحمه الله في فتح المغيث قالوا: من أبلغ ما يحكى عن السلف في ذلك قول سلمة النيسابوري قال: كنا عند يزيد بن هارون فازدحم الناس عليه. كنا عند يزيد بن هارون فازدحم الناس عليه فوقع صبي تحت أقدام الرجال بشدة إيش؟ الزحام. وكان هذا الصبي من طلاب العلم. قال: فوقع صبي تحت أقدام الرجال فقال يزيد الذي هو الإمام: اتقوا الله وانظروا ما حال الصبي. من شدة الزحام سقط وقع الصبي. هذا قال يزيد اتقوا الله انظروا ما حال الصبي. فنظروا فإذا هو قد خرج حديثا وهو يقول أي الصبي: يا أبا خالد زدنا. وهو في هذا الزحام وقد سقط، والكبار من حوله وفوقه، هو يقول: يا أبا خالد زدنا. فقال يزيد: إنا لله وإنا إليه راجعون. قد نزل بهذا الغلام ما نزل، وهو يطلب الزيادة. قد نزل بهذا الغلام ما نزل وهو يطلب الزيادة. فانظروا إلى حرص الصبيان فضلا عن أهل العلم الكبار على مزاحمة الأئمة وعلى مزاحمة كبار أهل العلم. نعم. وانظر في زماننا إلى ابتعاد الكبار فضلا عن الصبيان في مزاحمة ابتعادهم عن مزاحمة حلق أهل العلم الكبار. نعم.
ثم يكون آخر العهد به ولا تعرف بيته ولا تحاول الاستفادة منه، زره واستفد منه كما كان طلاب العلم يزورون العلماء في بيوتهم.
وهل هذا الطالب مشغول بحفظ كتاب الله أو بحفظ سنة أو بحفظ سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ لا، وإنما تجده مشغول بالعشاء مع فلان والغدا مع علان والرحلة مع الأصحاب في المكان الفلاني وفي الفضاء الفلاني وفي المزرعة الفلانية. هذا هو حاله، ما يقول: والله هذا الطالب مشغول بحفظ كتاب الله وبحفظ السنة المطهرة وبحفظ أقوال السلف والبحث والمراجعة، لذلك لم يحصل وقتا لكي يزور إيش؟ العالم. لا، بل هو مشغول بأمور من المباحات، فلا هو أخذ في وقت الراحة الحفظ والمراجعة، ولا هو كذلك زار أهل العلم مع أننا نحرص طلاب العلم أيضا حتى وإن كنت تراجع العلم وتحفظ القرآن لا بد أيضا أن تجعل وقتا لزيارة أهل العلم والفضل. حتى ولو كنت مشغولا بالعلم فإن من وسائل تثبيت العلم كما سبق معنا في الدرس الماضي ملازمة أهل العلم. نعم. فضلا عن أنك تمشي وتتمشى تقول الله أنا ماني فاضي، يكون في المدينة النبوية السنوات الطويلة وهو من السكن إلى الكلية ومن الكلية إلى السكن ولا يعرف عالما ولا يعرف فقيها ولا يعرف أحدا من أهل العلم ولا يحضر إلى أحد من أهل العلم، وإنما يضيع وقته في الليل في كوي الشماغ وكوي الثوب وأنه يكون على هيئة معينة، ثم بعد ذلك إذا جاء بعد المغرب جهز القهوة في السكن، ثم بعد العشاء جمع له مجموعة من أقرانه وذهبوا يتعشون في أحد المطاعم، ثم رجع حتى يستيقظ في اليوم الثاني ويذهب إلى الكلية، ولا يسأل عالم ولا يسأل فقيه ولا يقرأ ولا أي أمر من هذه الأمور. لذلك تجد أن مخرجات التعليم والذين تخرجوا من الكليات مع أنه قد درس علما كثيرا، ولكن تجده كأنه مثل العوام، كأنه مثل العوام، وهذا أمر موجود ومشاهد هو واقع. كم تخرج من الجامعات؟ والله الشيء الكثير والطلاب الكثر، لكن كم من هؤلاء الطلاب حصل منهم الإفادة للناس؟ قليل، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. نعم.
ويستفيدون منهم ويواجهونهم في المساجد ويستفيدون منهم. على كل حال، قد يكون في بعض العلماء شيء من التقصير وعندهم شيء من عدم السخاء والبذل للعلم.
قد يقول قائل شبهة قد ذكرها الشيخ هنا وأجاب عليها جزاه الله خير، قد يقول قائل من الطلاب أن بعض العلماء عندهم تقصير في بث العلم، ماذا قال الشيخ؟
ولكن أنا أعتقد لو أن طلاب العلم يلتفون حول العالم يقولون نحن نأخذ لك رخصة في المسجد الفلاني وتعال علمنا هكذا نتعلم،
سيحصل من العالم أن تشجع ويتحمس ويبث العلم. نعم.
إذا كان التدريس يتوقف على إذن، والله نجتهد معك ونأتيك برخصة وتجلس معنا في المسجد الفلاني في مدارسة العلم الشرعي ونتعلم. يقول عبد الله بن المبارك رواية تصح أو لا تصح، يقول تعلمت الأدب 30 سنة وتعلمت العلم في 20 سنة. ويروى عن يحيى بن يحيى النيسابوري أنه قرأ على مالك الموطأ ثم جلس قال لماذا أنت جالس؟ قال أتعلم أدبك.
قد نقلنا قبل هذا كثير من الآثار عن السلف في هذا الباب. نعم.
أتعلم الأدب لأن هذا أرسخ قدم.
أنهم قد يعرفون الطالب أنه من طلاب فلان، لما؟ ها؟ لسمته وأدبه، مثل طلاب من؟ سنتم. نعم. قل هذا من طلاب فلان، لما؟ لأنه وجدوا عليه سمت أهل العلم، والعالم كان يربي الطلاب على الأدب، فعرفوا أن هذا الطالب من طلاب فلان. نعم.
لأن هذا أرسخ قدما منك بالعلم وأدرى بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وآدابه، فتعلم منه الأدب، اجلس تعلم منه الأدب، فالأدب له شأن. وأي شأن؟
ذلك ذكر القاضي عياض في كتاب ترتيب المدارك، قال إن سفيان كان وراء مالك يتعلم منه الأدب كالصبيان. إن سفيان كان يمشي وراء مالك يتعلم منه الأدب كالصبيان. نعم. لكله من حرصهم على تعلم الأدب.
وأي خير في علم دون أدب، وأي خير في حياة لا أدب فيها، فلا بد.
كثيرا ما كان يحرص طلاب العلم على الأدب، ويحرصنا على الأدب وعلى التأدب في المجالس، الأدب مع أهل العلم، الأدب مع الزملاء، الأدب مع الوالدين، كثيرا ما كان يحرص على هذا، على هذه الأمور. نعم.
فلا بد.
لما قرأنا كتابه وجدنا هذا مليء بحثه حفظه الله على الأدب في العلم. نعم.
فلا بد أن نتأدب ونتعلم الأدب من العلماء. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان جالسا والرسول صلى الله عليه وسلم يطرح سؤالا على الصحابة رضي الله عنهم،
إن من الشجر شجرة مثالها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا بي أصغر القوم فسكت. انظر، استحضر الجواب، لكن رأى في القوم أبا بكر وعمر وأناسا من أكابر الصحابة أفضل منه سنا، فاستحيا وتأدب وما قال كلمة. انظر لحيائه وأدبه وحسن خلقه. قال سمرة ابن جندب رضي الله عنه: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، وما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. انظر، قد يحفظ أكثر من ناس أكبر منه سنا، لكن يستحي أن يقول ويتأدب معهم، لأن في القوم من يكبره ومن هو يزيد عنه في السن. ها هو الأدب، والله هذا هو الأدب. فالعلم يحتاج إلى أدب، والله يحتاج إلى أدب. وكما قلت لكم، كما قال عبد الله بن المبارك: من استخف بالعلماء ذهب دينه. أليس من الاستخفاف ألا نلازم العلماء ونستفيد منهم على طريقة سلفنا الصالح؟ ماذا يفعل العالم إذا لم يقصده الناس؟ فعلى المسلمين أن يكرموا العلم وأن يكرموا العلماء ويشدوا الرحال إليهم. وأنت لا تشد الرحال، أنت في البلد الذي أنت فيه.
كان أهل العلم حتى وإن وصلوا إلى مرتبة عالية كانوا يحصل منهم أنهم يتمنون أنهم يدرسون ما دام أن أحدا يدرسهم العلم. فقد قال سفيان الثوري رحمه الله: لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. يقول الثوري رحمه الله: لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. الآن يوجد من يعلم الناس، ومع ذلك تجد من الطلاب الانصراف عن حضور حلق العلم. وهذا الانصراف عن حلق العلم إنما مضرته على من؟ على الطالب. وإلا العالم بإذن الله سبحانه وتعالى هو على خير، ولكن الذي يحصل له الضرر هو الطالب. فانظر إلى هذه الهمة. قال الثوري رحمه الله: لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. نعم.
اذهب إلى العالم وقل له: والله نحتاج أن تعلمنا في الفرائض، علمنا في الحديث، علمنا في المصطلح، علمنا في التفسير، علمنا في كذا، علمنا في كذا. على كل حال،
أذكر أن بعض الطلاب الذي هو ليس من طلاب العلم في الأصل كما ظهر، أن طلب من أحد المدرسين وأحد المشايخ درسا في بيته، والشيخ رأى من الطالب أنه في الظاهر أنه طالب علم، ففتح فقال له: خلاص تعال في اليوم الفلاني ولكي تدرس. جاءه اليوم الأول متأخرا، وجاءه اليوم الثاني متأخر، واليوم الثالث لم يحضر ولم يتصل، واليوم الرابع لم يحضر واتصل. هل هذا يعني حريص على العلم؟ لا والله. فالشيخ من تلك يعني المرة، وقد جعل على هذا الطالب أنه مهما كان منه فإنه ليس بحريص على دروس العلم وعلى العلم. نعم.
إن فضل العلم عظيم.
ذلك الإنسان إن طلب من شيخ درس فليكن قبل الشيخ في مكان الدرس، حتى يعلم الشيخ أن هذا الطالب ماذا؟ حريص، وليس طالبا هواوي جاءته يوم سمع فضل العلم والحث على العلم وملازمة أهل العلم، اتصل على الشيخ لما تحمس قال: الشيخ أبي درس. ثم بعد يوم يومين برد، فانتهى هذاك التحمس. نعم.
وإنه يجب على العلماء أن يحترموا هذا العلم ويعملوا به ويخلصوا فيه لله تبارك وتعالى، وعلى طلاب العلم كذلك. فعلى العلماء أن يبذلوا ما عندهم من العلم، وإذا سئلوا فعليهم أن يجيبوا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم عليهم أن يعملوا بهذا العلم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كان العالم يحث الناس على العلم وعلى العمل وعلى الإخلاص، فعليه أن يكون أول من يبادر إلى العمل الصالح وإلى الإخلاص لله تبارك وتعالى وإلى تقديس هذا العلم، حتى لا يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والأنبياء يقول بعضهم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذا قاله شعيب عليه الصلاة والسلام، وكل نبي يقول ذلك. وعلى العالم أن يكون زاهدا فيما في أيدي الناس، ولا يريد من وراء ذلك جاها ولا منزلة ولا سلطانا ولا وظيفة.
يعني العالم كالدواء وكالعلاج للناس، فإذا كان العالم فاسدا كان العلاج ماذا؟ فاسدا. فالعالم كالدواء للناس، فإذا فسد العالم من يصلح الناس؟ إذا حصل من العالم أنه فاسد من أصحاب وأرباب طلب الوظائف وطلب الجاه وطلب السلطان والرئاسة والمنزلة، قال: فإذا فسد العالم من يصلح الناس؟ قال الثوري رحمه الله: الأعمال السيئة داء، الأعمال السيئة داء، والعلماء دواء، فإذا فسد العلماء فمن يشفي الداء؟ فمن يشفي الداء؟ فإذا كان حصل إلى بعض أهل العلم الفساد فكيف يحصل الشفاء؟ نعم، فيبتعد العالم عن كل أمر يفسد علمه. نعم،
لا يريد بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى، وعليه أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يبث العلم في الأمة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالعالم يجب أن يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى، والله التدريس من أعظم.
الشيخ إلى التدريس من العالم، قال: والعالم يجب أن يكون داعية، يجب. فإذا ترك العالم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإنه قد وقع في أمر محرم، فيجب عليه على العالم أن يدعو إلى الله عز وجل. ومن طرق الدعوة تدريس، فقال الشيخ: والله
التدريس من أعظم الدعوات.
وهذا هو الذي سار عليه أهل العلم، أن التدريس من أعظم ما يربى به الأجيال، ومن أعظم ما تربى به الأجيال، كما قال الشيخ زيد رحمه الله عز وجل في ترجمته للشيخ حافظ وهي مطبوعة، قال رحمه الله لما أخذ يحكي طريقة الشيخ حافظ الحكمي، أنه كان يخرج للدعوة والمحاضرات وإلقاء الكلمات والمواعظ، وكذلك كان يقوم بالتدريس، كان يقوم بالتدريس. فقال الشيخ زيد: والتدريس من أعظم ما يربي الأجيال هو التدريس، من أعظم ما يربي الأجيال هو التدريس. لذلك قال مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحد عنده علم أن يترك التعليم، لا ينبغي لأحد عنده علم أن يترك التعليم. فالذي يربي الأجيال هو التعليم. لذلك قال بعضهم: دين الصبي على دين معلمه، دين الصبي على دين معلمه. فليتق الله من تصدر للتدريس أن يكون تدريسه للطلاب على غير السنة، فليتق الله في نفسه. بل يجب عليه أن يدرس الطلاب على وفق سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويدل الطلاب على خير ما يعلمه لهم، لأنه كما قيل دين الصبي على دين معلمه، فإن كان معلمه على غير منهج السلف الصالح فسوف يكون الطالب وسوف يكون المتلقي وسوف يكون الصبي على غير منهج السلف الصالح. وإذا كان المدرس على طريقة أهل السنة وعلى طريقة السلف الصالح بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون الصبي وسيكون الطالب على طريقة أهل السنة، فكما قال دين الصبي على دين معلمه، فليتق الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الناس، فليعلم الناس السنة وليعلم الناس التوحيد والعقيدة وليعلم الناس الخير ويعلم الناس البعد عن الأهواء والبدع والشركيات والمحدثات، وهذا من أوجب الواجبات عليه. لذلك كان من طريقة السلف التدريس، كان من طريقة السلف التدريس. لذلك قال أهل العلم في تراجم بعض من تصدر للتدريس، قال وسلك سبيل السلف المتقدمين. قال بعض أهل العلم عندما ترجم لبعض من تصدر للتدريس، قال وقد سلك سبيل السلف المتقدمين من هذه الأمة في الزهد في الدنيا والقناعة باليسير والحرص على التعليم والبذل لما عنده من العلوم والرضا عن الله. قال عن أحد من ترجم له، قال فقد سلك وسلك سبيل السلف المتقدمين في ماذا من هذه الأمة؟ في إيش؟ في الزهد في الدنيا والقناعة باليسير والحرص على التعليم والبذل لما عنده من العلوم والرضا عن الله. فهذه هي الطريقة التي قد سار عليها السلف الصالح رحمهم الله. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم كان سيد الدعاء، وكان والله الناس يأتونه في مسجده ويأتونه في بيته صلوات الله وسلامه عليه، وكان أعظم الدعاة إلى الله وأعظم المبلغين، بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فيهم ثم قال أي يوم هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس الشهر الحرام؟ قلنا بلى. قال عليه الصلاة والسلام أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليست البلدة؟ قلنا بلى. قال إن أعراضكم ودماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يبلغ هذا الحديث الهام جدا الذي يتعلق بنظام حياة المسلمين من حرمات دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فيبلغ ما عنده من هذا العلم الذي تلقاه عن محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر موجه إلى الأمة كلها، فليبلغ الشاهد الغائب.
ويحرم عليه أن يكتم العالم أن يكتم العلم، يحرم عليه أن يكتم العلم. من أسباب نسيان العلم كتمانه، من أسباب نسيان العلم كتمان العلم. ومن ذلك قال ابن مبارك رحمه الله إذا كتم العالم علمه ابتلي إما بموت القلب أو ينسى أو يتبع السلطان. قال ابن مبارك رحمه الله إذا كتم العالم العلم ابتلي إما بموت القلب أو ينسى أو يتبع السلطان، وزاد بعض أهل العلم أو ينصرف إلى التجارة، أو ينصرف إلى التجارة. فليحذر طلاب العلم من كتم العلم، بل عليه على طلاب العلم أن يبثوا العلم. نعم.
فمن تعلم شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيبلغه لهذه الأمة،
ولا يكتم العلم فيخشى عليه من موت القلب كما قال المبارك رحمه الله. نعم.
لأنه لا يكون وارثا للأنبياء إلا إذا بلغ.
لما؟ لأن وراث الأنبياء يتعلمون ويبلغون، فإذا كان يتعلم ولا يبلغ فإنه لم يرث الأنبياء. واضح هذا كلام الشيخ هنا؟ واضح. قال لأنه لا يكون وارثا للأنبياء إلا إذا بلغ. لما؟ لأن من أعظم مهمات الأنبياء البلاغ. نعم.
فإن من أعظم مهمات الأنبياء البيان والبلاغ.
إن كما عليك ذكر كما ذكرنا عن الزهري كثيرا، من الله الرسالة، وعلى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه البلاغ، وعلينا التسليم. نعم.
إن عليك إلا البلاغ، ونحن علينا البلاغ، فنحن وارثون للأنبياء طلاب العلم، ولا أقول إننا من العلماء،
وهذا من تواضعه حفظه الله تعالى ورعاه. نعم.
ولكن ما تعلمناه عندنا فيه نصيب من ميراث الأنبياء، علينا أن نبلغه، فلنكن دعاة إلى الله مبلغين عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ويتضمن هذا التبليغ القول والعمل، بلغ بالقول وبلغ بالعمل، هذا الأمر واجب، فلتكن أشدهم التزاما به وقياما به وأداء له، واحذر أن تخالف أعمالك أقوالك، ويؤتى بالعالم يوم القيامة فتندلق أقتابه فيدور بها في النار، كما يدور الحمار برحاب، تدور أقتابه أمعاؤه ويدور بها كما يدور الحمار بالرحاب، ويجتمع عليه الناس فيقولون يا فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. فهذا جزاء من يعلم الناس ويأمر الناس بالمعروف ولا يأتي، وينهى الناس عن المنكر ويقارفه ويرتكبه. فعلم الناس قولا وعملا، وهذا هو التعليم الصحيح، وهذا هو التبليغ الصحيح. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله كانوا يعلمون الناس، ولا تخالف أقوالهم أفعالهم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يخلص له العلم والدين، ومن يخشاه ويتقيه. فإن من ميزات هذا العلم خشية الله ومراقبته. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين الذين جاء في شأنهم قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فما أعظم هذه المنزلة، وهي مراقبة الله تبارك وتعالى وخشيته وتقواه، وأداء الأعمال على الوجه الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: علم الكتاب والسنة وأثره في الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم أيها الأحبة والأبناء والإخوة في الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيه العقول الواعية والنفوس المتعطشة إلى العلم النافع والعمل الصالح وإلى التمسك بالكتاب والسنة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وهذا من شفقة الشيخ على طلاب العلم، الدعاء لهم، الدعاء لهم هي طريقة أهل العلم، كما كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: اعلم رحمك الله. وهذه طريقة من طرق أهل العلم، حفظ الله الحي منهم ورحمه الميتة، الشفقة على طلاب العلم. نعم، التلطف قبل أن يذكر شيئا من العلم. نعم.
والذي في ذهني أن العنوان كان الاتباع وأثره في تزكية النفوس، والعنوان الجديد التمسك بالكتاب والسنة، وكلاهما يلتقيان في غاية واحدة، فسواء تكلمنا بهذا أو بذاك فالمقصود واحد. وعلى كل حال، فالاتباع يتطلب العلم، والتمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح لا يقوم إلا على العلم. ومن هنا قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. واستشهد بقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: فبدأ بالعلم. والعمل والقول لا يصحان إلا بالعلم،
لأن العلم مصحح لهما، فيكون العلم قبل القول والعمل، فالعلم مصحح للنية والقول والعمل. نعم.
ولا تقف ما ليس لك به علم، لا في قول ولا في عمل، فالعلم هو الأساس.
ويسبق القول والعمل. نعم.
والأساس في حياة هذه الأمة من أولها إلى أن تقوم الساعة، ولا قيام لهم ولا سعادة لهم إلا بالعلم الذي هو الوحي والمتمثل في الكتاب والسنة. وقد عرف أسلافنا الصالحون قيمة العلم ومكانته، وكان الصحابة يتوافدون من أنحاء الجزيرة ليتلقوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكان في عهد الصحابة يرحل الأذكياء والمخلصون من التابعين من العراق ومن غيره إلى المدينة من أجل مسألة واحدة ومن أجل حديث واحد. لماذا؟ لأنهم عرفوا قيمة العلم الذي تقوم عليه سعادتهم وتقوم عليه عزتهم ويقوم عليه اجتماعهم وتتوحد بهم كلمتهم وصفوفهم. فالعلم عرفه السلف، عرفه السلف العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي من خالفه فقد هوى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
ذلك العلم الذي عرفه السلف عرفه السلف إنما هو معرفة الحق بدليله، معرفة الحق بدليله. وكما قال ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الحق، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. لذلك المقلد ليس بعالم، المقلد ليس بعالم. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، ليس معدودا، هذا بالإجماع أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، لأن العلم معرفة الحق بدليل. قال رحمه الله: لأن العلم معرفة الحق بدليله. علق ابن القيم رحمه الله على كلام ابن عبد البر وقال: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. فمن كان مقلدا فليس في مصاف أهل العلم، من كان مقلدا فليس في مصاف أهل العلم، لأن كما قال ابن القيم: العلم هو المعرفة الحاصل عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. لذلك هناك كلمة ابن القيم رحمه الله قال: والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم، كما في الإعلام، والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم. وهنا الشيخ حفظه الله قال: فالعلم عرفه السلف، العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الدليل الوحي الذي هو ميراث الأنبياء، الذي من خالفه فقد هوى ووقع في الهوى. لذا روى الآجري في كتاب الشريعة قال له رجل: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواك، الحمد لله الذي جعل هوانا على هواك. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: الهوى كله ضلالة. نهاه عن مثل هذا القول، قال: الهوى كله ضلالة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: فجميع المعاصي، أو ابن رجب قال ابن رجب رحمه الله: فجميع المعاصي والبدع تنشأ من متابعة الهوى، فجميع المعاصي والبدع تنشأ من متابعة الهوى، وتقديم هوى النفس على الشرع، وتقديم هوى النفس على الشرع. لذلك سمى السلف الصالح أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم قدموا أهواءهم على الشرع. والناس في الاتباع على قسمين لا ثالث لهما، الناس في الاتباع كما يقول ابن القيم رحمه الله: الناس في الاتباع على قسمين لا ثالث لهما، إما أن يتبعوا ما جاء به الرسول، وإما أن يتبعوا الهوى، إما أن يتبعوا ما جاء به الرسول، وإما أن يتبعوا الهوى. وقال الحسن البصري رحمه الله كما روى ذلك عبد الله في كتاب السنة: شر داء خالط قلبا الهوى، شر داء خالط قلبا الهوى. والأهواء قد تصل بصاحب أو بأهل الأهواء إلى الكذب والخديعة والتمويه والخيانة والتناقض ولي أعناق النصوص. فإذا وصل الهوى إلى هذه المرتبة فقد فضح صاحب الهوى، إذا وصل صاحب الهوى إلى لي أعناق النصوص والكذب والخديعة والتمويه التدليس والتلبيس فإنه قد فضح نفسه. لذلك قال ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم المنكي: ومتى وصل الهوى بصاحبه إلى هذا فقد فضح نفسه وكفى خصمه مؤونته. يقول ابن عبد الهادي رحمه الله: ومتى وصل الهوى بصاحبه إلى هذا فقد فضح نفسه وكفى خصمه مؤونته. لذلك تجد الآن بعض الرادين على بعض أهل العلم رحمهم الله أو حتى بعض الأحياء من أهل العلم، تجد أن الهوى قد امتلأ به مقالة، تجد أن الهوى قد امتلأ به مقالة من الكذب ومن التهويل ومن النسبة إلى العالم ما لم يقله العالم من البهتان. وهذا الذي قد كتب هذا المقال فإنه قد فضح نفسه وكفى خصمه مؤونته. فالعقلاء وطلاب العلم لما يرون مثل هذا التهويل وهذا الكذب وهذا البهتان فإنهم يعرفون أن كاتب هذا المقال ليس على شيء، يعرفون أن كاتب هذا المقال ليس بشيء، ففضح نفسه وكفى خصمه ماذا؟ مؤونته. وهذا كثير في الكتاب الآن، هذا كثير في الكتاب الآن. نعم.
العلم الذي يرفع الله به عباده المؤمنين درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم الذي يكسب خشية الله وتقواه ومراقبته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله تبارك وتعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالاتباع فقال: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
وفي الآية الأولى: وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي. فنهى عن اتباع الهوى وأمر باتباع ما يوحى إليه. نعم.
والذي أوحاه إليه.
كما ذكرنا أن الاتباع كم على قسمين: إما اتباع ما جاء به الرسول أو اتباع الهوى.
علم الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة، وهو لا يتبع إلا العلم إلا الوحي. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الوحي وهو العلم، والرسول عليه الصلاة والسلام وأمته مأمورون باتباع الحق واتباع العلم، والحق هو العلم والقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنة المطهرة التي هي الحكمة وهي البيان والشرح والتفصيل وتقييد المطلقات وتخصيص العمومات. فإن الله وكل إلى هذا الرسول الأمين الكريم عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس هذا القرآن الكريم وأن يبين لهم مقاصده ومراميه بالتخصيص والتقييد والتفسير والتبيين والتفصيل صلوات الله وسلامه عليه.
والسنة مع القرآن على كم حال؟ ثلاث: إما أن تأتي موافقة للقرآن أو تأتي مقيدة أو مخصصة لما في القرآن، أو تأتي بحكم مستقل نعم.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا البيان على أكمل الوجوه، وبلغ القرآن والسنة، وأشهد الأمة في أعظم المواقف في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. خطب فيهم خطبة وبين لهم أمورا عظيمة في الحلال والحرام والمناسك وما شاكل ذلك، ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. وامتن الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من العلم والحق والهدى والنور عليه الصلاة والسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا من سورة آل عمران. وقال تعالى في سورة الجمعة: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في جاهلية جهلا لا علم ولا كتاب، وفي فترة طويلة مرت عليهم ما جاءهم من نذير، فجاءهم هذا الرسول الكريم وهم أجهل الناس وأضل الناس، فهداهم الله به وأنقذهم بدعوته ورسالته من النار، كما قال تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كانوا على أسوأ الأحوال من العداوة والبغضاء والأحقاد والتفرق والتشتت والسلب والنهب والفوضى، فالله تبارك وتعالى أنقذهم بمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، فصاروا أرقى الأمم وتبوأوا أفضل حضارة عرفتها الإنسانية رضوان الله عليهم، فصاروا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله كما زكاهم الله تبارك وتعالى بذلك، وزكاهم رسوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والشاهد أن العمل والاتباع لا يقومان إلا على ساق العلم وقاعدة العلم، والعلم لا يكون إلا على علم الكتاب والسنة، العلم الممدوح والعلم الذي ينقذ الله به الناس من الشقاء والضنك في هذه الحياة الدنيا ومن الضلال، هو القرآن والسنة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
وقد تقدم تفسير هذه الآيات فيما سبق. نعم.
فهذا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة لا يصح عمل ولا يصح قول ولا يعتبر شيء منها إلا إذا كان مستمدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقوال والأفعال والأحكام وسائر الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، لا تكون صحيحة مقبولة عند الله تبارك وتعالى وفي هذه الحياة الدنيا فيما يتعلق بأعمال العباد فيما بينهم وبين الله وفيما يتعلق بالحقوق فيما بين العباد، لا بد أن يكون ذلك منبثقا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأقوالنا كالصلاة والزكاة والحج وسائر الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا إذا قامت على العلم مطابقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد في كل الأعمال العبادية مع العلم من الإخلاص لله رب العالمين والإخلاص بينه القرآن والسنة، فأي عمل لا يقصد به وجه الله ولو كان منبثقا من الكتاب والسنة لا يقبل. ولو كان
يصلي ويرائي، الصلاة قد جاء بها القرآن والسنة حتى وإن كان منبثقا من كتاب الله والسنة المطهرة لا تقبل إن لم يكن ماذا؟ مخلصا لله سبحانه وتعالى. كذلك الزكاة، كذلك الصيام، كذلك الحج، وأتم الحج والعمرة لمن؟ لله. كذلك العلم لا بد بل يجب على طالب العلم أن يكون مخلصا. لذلك اعتنى السلف عناية شديدة بهذا الباب، اعتنى السلف عناية شديدة بهذا الباب، ونقلنا لكم كثيرا من آثار السلف في هذا الباب، وأن تصحيح النية يكون بماذا؟ بالإخلاص. وأن تصحيح النية في العلم يكون بالإخلاص. بل قال الثوري رحمه الله من شدة عنايته وحرصه على الإخلاص قال: لو أني أعلم أحدا يطلب الحديث بنية لأتيته في منزله حتى أحدثه. قال رحمه الله: لو أني أعلم أحدا يطلب الحديث بنية لأتيته إلى منزله حتى أحدثه. يعني يطلب الحديث على نية صالحة من شدة عنايته وحرصه على هذا الباب. لذلك قال الفريابي: سمعت الثوري يقول: ما من عمل أفضل من طلب الحديث إذا صحت نيته، إذا صحت النية. قال أحمد بن أبي الحواري: قلت للفريابي: وأي شيء صحح النية؟ قال: تريد وجه به وجه الله والدار الآخرة، تريد به وجه الله والدار الآخرة. فتصحيح نية العلم بأن يريد الطالب بهذا العلم وجه الله والدار الآخرة. نعم.
ولو كان العمل قائما على الإخلاص والتجرد ولم يطابق الكتاب والسنة فلا يقبل.
وهذه المتابعة، متابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه المتابعة، فلا بد في العبادة من إخلاص من إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله:
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
والعمل الصالح لا بد له من شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان مأخوذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون خالصا لله إلا إذا خلا من الشرك بالله تبارك وتعالى، إلا إذا خلا من الشرك بأنواعه الخفي والظاهر والأصغر والأكبر. لا بد من مطابقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد فيه من الإخلاص لله ومن التجرد من كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر، ومن ذلكم الرياء. فلو عبد الله ليلا،
الرياء داء قد خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وهذا الشرك قد خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سادات الأولياء. فمن باب أولى ماذا؟ أن نخاف هذا الشرك نحن. خاف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من هذا الشرك على سادات الأولياء الذين هم من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن باب أولى أن نخاف الرياء وأن نخاف الشرك. نعم.
فلو عبد الله ليلا ونهارا بغير علم وبغير إخلاص فيصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. هؤلاء الذين يتعبدون وينصبون ويتعبون في الصوامع، في الصوامع والكنائس وغيرها، لما كانت أعمالهم خالية من الإيمان والتوحيد وبعيدة عن الكتاب والسنة كان هذا مصيرهم ومصير المرائين والمشركين في أعمالهم بالله تبارك وتعالى. وما دلت عليه هذه الآية التي تلوناها سابقا: يظن نفسه أنه يحسن العمل وهو يعمل ويتقرب إلى الله بأسوأ الأعمال لأنها قائمة على الضلال أو على الشرك أو على الجهل أو على الجميع.
على الجميع يعني ضلال وشرك وجهل. نعم.
فعلى الأمة الإسلامية أن تتعلم لتصح أعمالها وأقوالها، ولهذا كان العلم فريضة على كل مسلم، فعلى المسلم أن يتعلم العلم الذي يصحح به عباداته ومعاملاته، وعلى الأمة أن ينبغ فيها علماء يتعلمون فروض الأعيان وفروض الكفاية.
وقد مر معنا في الدرس الماضي ضابط فروض الأعيان في العلم. نعم.
وعلى سائر الأمة أن تتعلم، كل شخص يتعلم ما يلزمه من فروض الأعيان، لأن فروض الأعيان تلتقي فيها الأمة علماؤها وعوامها يلتقون في كثير من الأشياء، تتعين هذه الأمور على الجميع، وقد ينفرد بعض الأشخاص يختلفون فيما يجب عليهم من فروض الأعيان، كل على حسب حاله.
والشيخ الآن يبين هذا، قد فروض الأعيان على زيد بخلاف فروض الأعيان على عبيد، الشيخ سيبين هذا. نعم. من جهة العلم. نعم.
فالفقير لا يلزمه ما يلزم التاجر،
ليس عنده مال مثلا، لا يلزم ما يلزم التاجر من جهة تعلم أحكام البيوع مثلا والمعاملات أو تعلم أحكام الزكاة، فيختلف هذا الذي هو تاجر وعنده أموال وعنده أرصدة وعنده كذا، يجب عليه أن يتعلمه المعاملات وتعلم أحكام الزكاة وجوبا وفرض عين عليه. نعم.
من تعلم ما يصح به بيع التاجر وشراءه، والذي لا يجد مالا لا يجب عليه أن يتعلم أمور الحج حتى يحصل على المال،
لأن الحج عبادة بدنية وعبادة مالية. نعم.
ما يساعده على القيام بفريضة الحج، حينئذ يلزمه أن يتعلم ما يصحح به حجه. وهكذا الشاهد أن الأعمال لا بد أن تكون قائمة على العلم، والذي يعجز أن يهتدي بنفسه إلى معرفة المسائل وأحكامها فعليه أن يسأل أهل الذكر
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا فيه وجوب سؤال أهل العلم فيما لا يعلمه العبد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا فيه وجوب سؤال أهل العلم فيما لا يعلمه العبد، ذلك في هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمر الله من لا علم عنده أن يسأل من هو أعلم منه، أمر الله من لا علم عنده أن يسأل من هو أعلم منه، وهذا على الوجوب ليس على الاستحباب، لا يأتي الحكم والفعل في الطاعة وفي العبادة على هواه، فإن كان لا يعلم يسأل من يعلم من أهل العلم، وهذا قد أرشد له كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أن من الذي لا يعلم يسأل، كما في حديث صاحب الشجة قال ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، قاتلهم الله كما جاء في الروايات قاتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال، فيجب على الذي لا يعلم أن يتعلم، ومن طرق التعلم السؤال، من طرق التعلم السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، هم أهل العلم، وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في جامعه عن بعض السلف أن في هذه الآية لم يقل الله فاسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل العلم، لأنه الذي يسأل هم أهل العلم الذين قد صاحبوا مع العلم الخشية والذكر لله سبحانه وتعالى، فلا يسأل أهل العلم الذين هم علماء السوء، الذين هم علماء السوء، فإن علماء السوء قد يدلوك على غير العلم الذي قد جاء به نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك ابن عبد البر رحمه الله قال في هذه الآية نقع بعض السلف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أن العلم الذي يورث الخشية والذي يورث العالم الذكرى لله سبحانه وتعالى، لأنه كما ذكرت لكم أنه قد تسأل أحد من العلماء وهو من الذين على غير منهج السلف الصالح في الفتوى، على غير منهج السلف الصالح في العمل، فقد يحصل منه الفتوى على غير ما جاء في كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، خاصة من دعاة الرخص والتيسير، خاصة من دعاة الرخص والتيسير. هناك كلمة جميلة للغاية للثوري رحمه الله، قال: إنما العلم عندنا الرخصة من الثقة، إنما العلم عندنا الرخصة من الثقة، فأما التشديد فكل إنسان يحسنه. إنما العلم عندنا الرخصة من الثقة، ليس الرخصة من الضعاف والضعفاء ومن أهل البدع والأهواء ومن دعاة التيسير، إنما تكون منهم الرخص مبنية على أهوائهم وعلى آرائهم وأذواقهم. وإنما كما قال الثوري رحمه الله: إنما العلم عندنا الرخصة من الثقة، من الثقات الذين يعلمون مواطن الرخص. لذلك لما جمع ذلك الرجل كتابا في الرخص وقدمه لأحد ولاة الأمور، وكان هناك عالم بجوار هذا الوالي من الثقات، فقدم هذا المجنون هذا الكتاب وقال لهذا الوالي: يا أمير المؤمنين، قد جمعت لك كتابا في الرخص. فقال هذا الثقة: لقد جمعت له كتابا في الزندقة، قد جمعت له كتابا في الزندقة. لذلك إنما العلم كما قال الثوري رحمه الله عندنا الرخصة من الثقة، الذي يعلم ويعرف مواطن الرخص فيرخص لعباد الله. أما أن يجعل الدين كله على الرخص وعلى تتبع الرخص، فإن هذا يورد الناس إلى المهالك وإلى الردى، يورد الناس إلى المهالك وإلى الردى، كما هو كتاب سلمان العودة في المسمى افعل ولا حج، المسمى افعل ولا حج، لأنه الأصل أن يسمى بهذه التسمية، لأن الذي سيطبق كل ما في الكتاب فإنه افعل ولا حج، افعل ولا حج، فإن الرخصة في مذهب مالك كذا، والرخصة في مذهب الشافعية كذا، وقال بعض الرخصة في مذهب في الرمي كذا، والرخصة في كذا وكذا، عياذا بالله. هذه الأبواب لابد أن تؤخذ ممن؟ من الثقات، من أهل العلم الذين يخشون الله عز وجل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعلماء السوء ليسوا من أهل الذكر، فلو كانوا من أهل الذكر لمنعهم العلم بالله سبحانه وتعالى وبأمر الله البعد عن مواطن الردى ومواطن المهلك والمواطن ومواطن الهلكات. نعم نعم. قال: إنما العلم عندنا الرخصة من الثقة، تأخذ الرخصة من الثقات الذين يعلمون مواطن الرخص فينزلوها على العباد. ليس كل هذه رخصة هذه رخصة هذه رخصة هذه رخصة، لا، غلط. إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة، فدل على أن هناك إيش؟ رخص وعزائم. أما أولئك كل الدين عندهم ماذا؟ تيسير ورخص. لا، صحيح أن مبنى الدين ونصول الدين التيسير، كذلك الأخذ بالعزيمة. نعم. مسألة حضور صلاة الجماعة اختلف فيها العلماء، فلا إنكار، فصلي فين؟ في بيتك. مسألة الرمي قبل الزوال اختلف فيها العلماء، فرمي قبل الزوال، بل إن بعض الناس أصبحوا يرمون بعد الساعة 12 ليلا، باعتبار أن اليوم يدخل من متى عند هؤلاء المجانين؟ من 12 بعد 12 ليلا، فأصبحت فتحوا على الناس أبواب إيش؟ ضلالة. الرخصة أن تحط رحلك ولو ثانية في مزدلفة ثم إيش؟ تمشي. وقد قال بهذا مذهب فلان، الرخصة في كذا، والرخصة كما قال السلف: من تبع الرخص فقد تزندق. لكن إذا أخذت الرخصة من الثقات، من أهل العلم الذين يأخذون الرخص من إيش؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليها، المبنية على القواعد الشرعية. ذلك قول الثوري هنا من أجمل الكلام في الرد على أصحاب الرخص المنفلتين. قال إنما الرخصة عندنا عن الثقة وليس عن كل من هب ودرج. نعم.
وأهل الذكر يجب أن يقولوا للناس قال الله كذا وقال رسول الله كذا.
هذا الذي يجب على العلم، إذا علموا العلم يتبعون هذا العلم بإيش؟ بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسألة ودليلها كذا. ذلك الشيخ ابن سعيد كان يقول قال وقد جمعت في هذا المختصر بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله. كتاب لطلاب العلم المبتدئين قد جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لما؟ قال لأن العلم معرفة الحق بدليل. هذا هو العلم الشرعي. نعم. وهذا الذي ينبغي على العالم إذا أفتى الناس أن تكون فتواه مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه، لأن الذكر هو القرآن والسنة. نعم.
لأن الذكر هو القرآن والسنة، وأن يفتوا الناس بما تضمنه الكتاب والسنة
لا بما تضمنته أهواؤهم وأذواقهم وآراء الناس. بعض الناس يفتي على ما يطلبه من؟ المستمعون، كأنه برنامج تلفزيوني أو إذاعي، يفتي الناس على ما يطلبه الناس، وسوف يقف هذا الرجل بين يدي رب الناس. مسألة عظيمة. ذلك قال عطاء أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. وسمى مالك أن الفتوى أنه كان إذا سئل يقول إنه قد نزل علي بلاء، فيفرح لو أن أحد العلماء كفاه هذه الفتوى وقال قد أزال عني البلاء. مسألة عظيمة أن توقع عن من؟ عن رب العالمين، فضلا عن أن تؤلف للناس وأن ترشد الناس إلى خلاف كلام الله وكلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا كثير الناس الآن في المفتين، أنه يفتي على ما يطلبه المستمعون أو يطلبه الجماهير. نعم.
فتكون أعمال الناس علمائهم وجهالهم قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقائدها عباداتها مناهجها معاملاتها سياستها قائمة على العلم.
وهذا الذي يجب على العلماء أن يرجع الناس إليه، الذي نبه الشيخ عليه، هذا الذي يجب على أهل العلم وطلاب العلم أن يرجع الناس إليه، أن يكون الناس يرجعون إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في عقائدهم وعباداتهم ومناهجهم وسياساتهم وأخلاقهم وطرائقهم وسلوكهم، كل ذلك يكون منبثق عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه. إذا حصل هذا الأمر فارجوا في الأمة الخير. نعم.
على العلم علم الكتاب والسنة، فإذا كانوا على هذا الوجه وعلى هذه الحال فهم متبعون، وإذا كانوا على غير ذلك فهم ليسوا بمتبعين، وإنما يتبعون أهواءهم، وإنما هم مبتدعون. ولا تكون الأمة على هذه الحال كلها، والحمد لله، فإن في هذه الأمة من يقوم وينهض بواجب العلم.
من فضل الله هذا أن هناك من الأمة من يقوم بواجب العلم على حقيقته وعلى طرائق أهل العلم، وهم قلة. نعم.
وواجب العلم على نسق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ومن هنا قال رسول الله
على نسق ما كان عليه الرسول
صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ليسوا مخفيين، لا، ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. قال أهل العلم من خذلهم من داخل أهل الإسلام، ولا من خالفهم من خارج أهل الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس، لا يضرنا من خذلنا، ولو كان يزعم أنه مسلم، ولو كان يزعم أنه من أهل السنة، والله ما يخذلنا عن إظهار الحق وعن الدعوة إلى الحق وعن نصرة الحق وعن الدعوة إلى التوحيد وعن الدعوة إلى نبذ الشرك والبدع والمحدثات. يأتي من يخذل في داخل الصف السلفي ويزعم أنه ماذا؟ أنه سلفي، حتى تسكت عن المخالفين. والآن هؤلاء الذين هم مخذلة كثر، يقول أنتم ما تركتم ماذا؟ أحدا، أنتم تكلمتم في كل أحد. لقد تكلم أحمد رحمه الله لتعظيمه للسنة والدين في أخيار من الناس، في أخيار من الناس، ليس لشهوة الكلام في الأخيار، ولكن تعظيما للسنة والقرآن. بل قابل الجوزي تكلم أحمد في بعض الأخيار، وذلك لشدته وتمسكه بالدين. فكلام الأشياخ في بعض الأخيار أو بعض من ينتسب إلى السلفية ليس من قبيل الحسد كما زعم بعض الصبيان، وليس من قبيل التشفي، وإنما والله غيره لكتاب الله وغيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء عندما يبينون فإنه يجب علينا جميعا أن نحسن الظن في هذا العالم، لا أن نقدح في إيش؟ في نيته، وأن نقدح في قوله بلا دليل ولا برهان. وهذا الآن كثير، بل والله نرى من إخواننا الذين كانوا معنا على المنهاج قد شابه الحزبيين في كثير من أقوالهم. فرقتم الصف، ما تركتم أحدا، تركتم اليهود والنصارى والرافضة وتوجهتم إلى إخوانكم. هذا الكلام كنا نسمعه قبل 20 سنة من الحزبيين، وكانوا هؤلاء الذين هم معنا على الصف والمهج السلفي يردون على هؤلاء الحزبيين بأن العبرة بماذا؟ بالدليل، والعبرة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لما الآن لا نجر ما كنا نقوله سابقا كذلك نقوله الآن، أن العبرة بماذا؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله. لما العتب على الراد؟ لما يكون العتب على من؟ على المردود، أن اتق الله يا فلان وارجع، اتق الله يا فلان واترك هذه البدعة، اتق الله يا فلان ولا تكن صاحب هوى. وهذا الآن كثير في الناس من المخذلة الذين يخذلون أهل السنة في الرد على المخالفين. قد يكون المخالف ليس بدعيا، قد يكون المخالف ليس بدعيا، لكن يجب ماذا؟ أن أرد عليه نصرة للدين. قد يكون أخطأ في مسائل العلم، يريدون أن نسكت عن كل خطأ، ما دام أنه ينتسب إلى السلفية فاسكت عنه وأتكلم فيه، لو يأتي بالبواقع والبوائق اسكت عنه ما دام يزعم أنه سلفي، فإنه عنده من البواطل. وقد رد عليه شيخنا محمد بن هادي في أمور كثيرة، وقد رد عليه الشيخ ربيع بن هادي، وقد رد عليه كذلك الشيخ عبيد الجابري. ومع ذلك تجد من بعض الطلاب من يقول اسكتوا عنه لا تتكلموا به، وهو إبراهيم يقول إني أخالف هؤلاء المشايخ من 20 سنة، أخالفهم من 20 سنة، أي أنك لم تكن يوما ما معهم أيضا. إذا كنت تخالف هؤلاء المشايخ من 20 سنة يعني أنك لم تكن يوما ما معهم. وإذا كنت تقول ادرس على من لم يبدع من؟ الجهم بن صفوان الذي قد أطبق أهل السنة على تبديعه، وأطبق أهل السنة على تكفيره. ادرس على من لم هذا والله غش، ومن غشنا فليس منا، والله هذا غش ومن غشنا فليس منا. كان السلف
ينهون عن السلام على أهل البدع، فضلا عن إيش؟ عن الدراسة على البدع والأهواء. فلذلك لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي ماذا؟ وعد الله. فالواجب على من يخذل السلفيين أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يناصح المردود ويذكره بالله سبحانه وتعالى، أن يرجع عن خطئه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فيجب عليك ما تقول والله الذي يرد على فلان قد ظلموا فلان، قد ظلموا فلانا، وهذا أمر مسموع معروف قائله. فالحذر الحذر من تخذيل أهل السنة، والحذر الحذر من الدخول في نيات أهل السنة بأنهم ما أرادوا الله، بأنهم حسدة، بأنهم وأنهم والعياذ بالله، وينسبون إلى الراد كل أمراض القلوب، وينسبون إلى الراد كل أمراض القلوب. والواجب عليهم أن يذكروا المردود بإيش؟ بالله عز وجل. الواجب عليهم أن يذكروا المردود، اتق الله وارجع عن هذه الأخطاء، اتق الله وارجع عن هذا الغرور، اتق الله وارجع عن هذا العجب، اتق الله واتبع هواك. قلنا أن الأقسام كم؟ على قسمين، إما اتباع الرسول أو اتباع الأهواء. نعم.
وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي من العلم الناشئ عن الكتاب والسنة ومن العمل القائم على هذا العلم. والفرق الضالة خالفت في هذا العلم، فحرفت وأولت وخالفت في العمل نصوص الكتاب والسنة، فكانوا من هذه الفرق. والفرقة الواحدة أو الوحيدة التي هي الطائفة المنصورة نالت هذه المزية وهذه المكانة، لأنها ثبتت على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل القائمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعلم والله يزكي، العلم النافع والعمل الصالح يزكي النفوس ويطهرها من الشرك والضلال والجهل والكفر والبغي والعدوان، ويعلمها ويربيها ويزكيها بالعقائد الصافية والمناهج الصحيحة والأخلاق الفاضلة. ومن أراد أن يرى التزكيات أو النفوس الزكية فليقرأ تاريخ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والذين اتبعوهم بإحسان، ليرى ما يظهر أثره من العلم ومن العمل ومن الإخلاص واليقين والصدق والوفاء والبر والعدل والإنصاف وكل أوصاف الكمال التي يكمل بها البشر. يرى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس كما وصفها الله سبحانه وتعالى، لأن الخيرية هذه شاملة لكل جوانب الحياة، الحياة في النفوس، في التعامل، في الأخلاق، في الجهاد، في الإخلاص، في كل الشؤون التي ترى أهلها، في غاية الزكاء وغاية الصفاء وغاية النقاء. فلو درست تاريخ البشرية كلها لا تجد أنقى وأصفى وأزكى وأعلى أخلاقا من هذه الأمة التي تصدرت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صفات عظيمة يدخل فيها الأخلاق والعدل والإنصاف والتوكل واليقين وصفاء النفوس وصفاء الجوارح وطهارتها من رذائل الأخلاق ومن رذائل الشرك ومن رذائل الضلال.
وهذه كلها تزكية للنفوس. الشيخ ينبه حفظه الله هنا على أن يزكي الطالب نفسه من رذائل الأخلاق ورذائل
الصفات والضلال والظلم والعدوان، وأن يتقي الله في نفسه. نعم.
ومن رذائل الظلم والعدوان والبغي تجد أتق تجد أنقى البشر وأصفاهم وأزكاهم وأقربهم إلى الله وأقربهم إلى الله بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلندرس تاريخهم ومواقفهم وجهادهم ودعوتهم وتبليغهم، لنرى أنهم قد حازوا قصب السبق في كل ميدان وفي كل مجال، ولهذا جعلهم الله تبارك وتعالى مقياسا لمن يأتي بعدهم، كما قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجعلهم رسول الله مقياسا عليه الصلاة.
من جعل؟ من هم الذين هم المؤمنين وسبيل المؤمنين يتبع غير سبيل المؤمنين؟ وجعلهم كذلك وسلم مقياسا الذين هم أهل الإيمان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
عليه الصلاة والسلام. وقال لما سئل عن أعمال الفرقة الناجية عن وصفهم قال: هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما تتفرق الأمة وتمزقها الأهواء ونرى الاختلافات الكثيرة أن نعود إلى ما كان عليه عليه الصلاة والسلام هو وخلفاؤه الراشدون صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة
ذكر الداء. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ذكر الداء وذكر المرض. اختلاف قليل ولا كثير؟ اختلاف كثير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك خلاف وسيحصل في هذا الاختلاف الشيء، وسيكون هذا الاختلاف كثيرا. ما الدواء؟ نعم، ذكر الداء والدواء، ذكر المرض والعلاج. قال: فعليكم
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيا معشر الشباب،
الآن الشيخ يصيح بنا: فيا معشر الشباب، شباب المسلمين جميعا وشباب مهج السلفي، ويا معشر السلفيين خصوصا والمسلمين عموما، ماذا ينصح؟ بماذا الشيخ؟ قال: عليكم بكتاب الله وبسنة رسول الله، فتمسكوا بهما عقيدة وعبادة وأخلاقا ومنهجا وسلوكا، إلى آخر المتطلبات. نعم.
وسائر التكليفات تمسكوا بهما وعضوا عليهما بالنواجذ.
فإذا تمسكتم بكتاب الله وبسنة رسول الله على فهم السلف الصالح، ما النتيجة؟ ففي ذلك الكمال والعزة والكرامة. إذا تمسك الإنسان بكتاب الله وبسنة رسول الله على منهج السلف الصالح، تمسك بالعقيدة السلفية، تمسك بالمنهاج السلفي، تمسك بالأخلاق الفاضلة التي بنيت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، تمسك بالطاعات بالعبادات المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى فليبشر، ستكون له العزة والكرامة والكمال. نعم.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الأمة للعودة الجادة إلى كتاب ربها وسنة نبيها.
هذا من حرصه، يعني نجد حرص الشيخ شديد على أمة الإسلام، فإنه ما يترك فرصة إلا وينبه على مثل هذه الأمور، ثم يدعو الأمة الإسلامية بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه.
وأن يرزقها الدعاة المخلصين الصادقين.
إن الدعاة موجودون لكن ليسوا على صدق في الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولا الدعاة موجودون. نعم.
الناصحين لهذه الأمة، وأن يهيئ لهم من الدعاة
من دعاة السنة، أن يهيئ لهم من دعاة السنة من
ينهض بهم من كبوتهم ويقودهم إلى ساحل النجاة في هذه الحياة المظلمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق ذلك، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أكمل في الرسالة الثانية. مرحبا يا طالب العلم. الشيخ بدأ بخطبة الحاجة ثم قال: فهذا لقاء،
وبعد فهذا لقاء طيب ومبارك، كما نرجو الله أن يكون كذلك، ونسأله تبارك وتعالى أن يكون نافعا، وأن يكون لله خالصا، وأن يجعلنا من أهل العلم والعمل والصدق.
هذا كله تنبيه لك يا طالب العلم، يا من تحلى بالطلب والتزم الطلب وكان من أهل الطلب للعلم، أن يكون علمك خالصا لله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يكون هذا العلم يتبعه العمل والصدق. نعم.
وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
هذه كلها نصائح لنا، أن نكون مخلصين، وأن نطلب العلم النافع، وأن نكون من أهل العلم والعمل والصدق، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن الأقوال. يتبعون أحسن الأقوال. نعم.
وهذا الموضوع الذي سمعتم عنه،
وهذا هو الذي قد عنونا الشيخ به هذا المجموع، أو عنون به هذا المجموع مرحبا يا طالب العلم. وذكرنا أنه قد جاء فيه حديث صفوان بن عسال وحديث آخر، كل منهما فيه مرحبا يا طالب العلم. هذا المجموع كما ذكرنا في أول الدروس مأخوذ من نص رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وحضرتم من أجله، هو أساس الإسلام،
الذي هو العلم بالكتاب والسنة. نعم.
فأفضل ما آتى الله هذه الأمة، وأفضل ما امتن الله به على هذه الأمة وأنقذها به من الضلالة ومن الظلمات إلى النور، هو العلم، هو الوحي، هو هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبيانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وبهذا الكتاب وبمقاصده ومراميه. لذا وكل إليه بيان هذا الكتاب وتفصيل ما أجمله وتوضيح ما أشكل منه وتخصيص عامه وتقييد مطلقه، فهو أعلم الناس بربه وأعلم الناس بهذا الكتاب، كيف لا، وهو أفضل الخلق وأكرم الرسل وعليه أنزل. لذا نرى ربنا يمتن على هذه الأمة بهذه النعمة العظمى على هذه الأمة،
قال عليهم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهذه نعمة عظيمة، إرسال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ليعلمنا الكتاب وهو هذا القرآن، والحكمة وهي السنة التي هي بيان هذا القرآن والتطبيق العملي لعقائده ومقاصده. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
وفي الآية الثانية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أرسل رسوله، أرسل رسوله بماذا؟ بالهدى، العلم النافع، وبدين الحق الذي هو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله. فالعلم النافع والعمل الصالح فيه إظهار للدين. نعم.
الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح المنبثق من هذا الهدى وهذا العلم. وكفى بالله شهيدا على أن محمد رسول الله حق، وأن ما جاء به هدى، وأنه دين حق. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا في غاية الضلال، فامتن الله عليهم ببعثة رسول منهم من العرب أو من جنس بني البشر ليس بملك، فهو إما من أنفسهم أو منهم لأنه نبي عربي والقرآن عربي، أو لأن محمد رسول إلى العالمين إلى الأسود والأبيض، فاختاره الله من جنسهم من بني البشر عليه الصلاة والسلام ليقوم بإيصال هذا العلم وتبليغ هذه الرسالة قولا وفعلا وتقريرا وجهادا إلى آخر أنواع البيان التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترى الله يمدح العلم والعلماء ورثة الأنبياء، يمدح هذا العلم ويبين فضله وفضل أهله.
لأن
الأمة بدون علم لا يمكن أن تقوم لها قائمة في دينها ودنياها.
المقصود بالعلم هنا علم المخترعات؟ لا، علم
الشريعة.
علم الشريعة، نعم.
لا يمكن أن تقوم على الجهل،
والله لن تقوم الأمة قائمة إلا بالعلم الشرعي المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، نعم.
وإذا انتهى هذا العلم الذي أحيا الله به هذه الأمة وأخرجها به من الضلالة من ظلمات الجهل والكفر والشرك عادت إلى ما كانت عليه من الجهل والضلال.
ترك العلم في الكتاب والسنة عادوا إلى ما كانوا عليه من الجهل والضلال، بل ربما تعود إلى أسوأ مما كانت فيه، نعم.
قال الله تبارك وتعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.
هذا القرآن يخرج الناس من إيش؟ من الظلمات إلى النور. فمن تمسك بالقرآن وتمسك بالسنة فإنه سيكون على نور، ومن ترك الكتاب والسنة فسيبقى في إيش؟ في الظلم، نعم.
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالناس كانوا في ظلمات ظلمات الكفر والجهل والشرك، فأخرجهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب المنير من تلكم الظلمات المهلكة، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل المطبق إلى نور العلم. فهذه نعم عظيمة أنعمها الله وأسبغها.
ويجب علينا يا إخواني أن نقابل هذه النعم بالشكر، يجب علينا أن نقابل هذه النعم بالشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم، كما قال ابن القيم رحمه الله: مفتاح المزيد الشكر، نعم.
وأسبغها على هذه الأمة الإسلامية التي هي خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. فإذا فهم الناس هذه الرسالة وهذا الكتاب وهذا العلم حق الفهم والتزموه في حياتهم حق الالتزام بأدب وأخلاق وصدق وإخلاص، فإن الله تبارك وتعالى يكرمها، يكافئها على هذه المواقف العظيمة والالتزام الشريف النبيل، يكافئها بأن يعزها ويكرمها ويرفعها.
العز والكرامة في اتباع السنة، العز والعزة والكرامة والشرف والسؤدد في اتباع الكتاب والسنة، نعم.
ويظهر دينها على الأديان كلها، وإن انحرفت في الفهم وانحرفت في القصد وانحرفت في الأخلاق.
وإن حصل لها انحراف في الفهم أو انحراف في القصد أو انحراف في الأخلاق أو انحراف في التطبيق، كافأها بما
تستحق، كما هو حال المسلمين من قرون بعد القرون المفضلة التي فهمت هذا الكتاب وفهمت السنة النبوية وهي الحكمة. فهموها حق الفهم والتزموهما في حياتهم أفضل ما يكون من الالتزام، ونشروا هذا الفهم الصحيح وهذا العلم النافع في الأمم عربها وعجمها وأسودها وأبيضها، فاستفادت هذه الأمم وبزغ في الأعاجم من العلماء.
ولما ترك الناس كتاب الله وسنة رسول الله
فإن الحال كما نراه. فيجب علينا أن نرجع جميعا إلى الأخذ بكتاب الله والأخذ بسنة رسول الله والعمل بهما. نعم.
وبزغ في الأعاجم من العلماء الذين نافسوا بل تفوقوا على العرب في العلم والعمل.
العمل ليس الكلام في عرب ولا عجمي، فكما قال أهل العلم إنما الكلام في الرواية والديانة، إنما الكلام في الرواية والديانة، في طلب العلم والديانة. نعم.
إذ رفعهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن.
فعطاء بن أبي رباح كان مولى، ومع ذلك كان ينادى في المناسك لا يفتي إلا عطاء. فليس كما قال كثير من السلف، ليس الأمر في النسب أو الحسب، وإنما الأمر في الديانة والرواية. نعم.
إن الله
بالديانة أن تكون على منهج السلف الصالح وعلى عقيدة السلف الصالح، وفي الرواية أن تكون على علم. نعم.
إن الله يرفع بهذا القرآن قوما ويخفض به آخرين، فمن ارتفع بالقرآن رفعه الله تبارك وتعالى، لا بمجرد الحفظ وإنما بالفهم الصحيح والعمل الصادق الجاد. هذه مقدمة، وسنذكر بعض الآيات في فضل العلم والعلماء وبعض الأحاديث، ونلقي الأضواء على بعض المعاني التي قد تخفى على بعض الشباب.
ذلك لما لقي عمر بن الخطاب عاملة على مكة في عسفان، قال: من تركت في مكة؟ قال: ابنه أبزة. قال: وما ابن أبزة؟ قال: مولى. قال: وهل تولي على مكة مولى؟ قال: إنه عالم بالقرآن عالم بالفرائض. فقال عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن قوما ويخفض به آخرين، ويخفض به آخرين. نعم. فليس العبرة كما ذكرنا لكم بالحسب أو النسب، وإنما العبرة بإيش؟ بالديانة والرواية. نعم.
ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصواب والسداد، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا اللقاء لذاته وفي سبيله.
نتوقف عند هذا القدر، الساعة 11 العام، ونواصل غدا. غدا إن شاء الله تعالى نبكر، نبدأ الدرس الساعة 8:30 حتى نأخذ يعني شيئا يعني كثيرا، وكذلك يوم الأربعاء نبدأ الساعة 8:30 حتى نمشي في الشيء الكثير. وبإذن الله تعالى في بعض الأبواب الشيخ قد أعاد شيئا منها، إذا جئنا لها سأذكر لكم ما في هذا الموطن على الإجمال، ونمشي إلى الذي بعده. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله عز وجل أن يتمم لنا الصحة والعافية، وأن يرزقنا تمام هذا الكتاب النافع الماتع. والله تعالى أعلم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.